الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أيها الإخوة المسلمون، أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما يتقرب إليه العبد، ما يتقرب فيه العبد إلى ربه عند الشدائد. الزكاة فريضة، الصدقة نافلة، والله يحب العبد السخي، لا سيما في أيام الأزمات والشدائد. يحب المؤمن الذي يتفقد أخاه، يحب الجار الذي يتفقد جاره، يحب المسلم الذي يشعر بشعور الآخرين. وكم وكم من آية في القرآن الكريم ندبنا فيها ربنا جل جلاله وأمرنا وحثنا إلى الإنفاق وإلى التفقد وإلى تفقد أحوال الناس، لا سيما أصحاب الفاقة، أصحاب المصيبة، المتعففين منهم. والإسلام أمرنا يا سادة أن نتفقد أولا أرحامنا، ابدأ بمن تعول، ثم بعد ذلك تفقد جيرانك، ثم بعد ذلك تفقد عامة المسلمين. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال وأهل وحاضرة، فأخبرني ماذا أصنع وكيف أنفق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. إذن بدأ بالأقارب. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقت أنفقوا في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أي لا تكن بخيلا على زوجتك وأولادك وتكون سخيا خارج البيت. أصعب شيء عند المرأة أن يكون زوجها بخيلا عليها. وقد عد الإسلام اللقمة التي تجعلها في فم زوجتك وأولادك هي صدقة، لك فيها أجر الصدقة. ثم انتقل بعد ذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى تفقد الجوار، حيث قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. جاء رجل كما ورد في الحديث الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة القلب، قال: يا رسول الله، إني أشكو قسوة القلب. فقال له النبي: هلا مسحت رأس اليتيم؟ انظر أيها المسلم، لم يقل له أكثر من صيام أو صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة، إنما دعاه إلى عمل بسيط لكن فيه جبر الخواطر. هلا مسحت رأس اليتيم؟ والعلم اليوم أثبت أن مسح رأس الولد يجعل خلايا بالمئات تنمو في رأسه. هلا مسحت رأس اليتيم؟ كل ذلك يا سادة من هذه الأحاديث ومن غيرها، ليفهم المسلم أنه ما عبد الله عز وجل بشيء أحب إليه من جبر الخواطر، لا سيما في أيام الأزمات والشدائد. نحن كسوريين نعاقب اليوم بحصار اقتصادي مخيف وفظيع، وذنبنا الوحيد لأن دمشق قالت لا للاحتلال نعم للقضية الفلسطينية. هل هذا الحصار الذي نعيشه يا سادة هو جديدا على الأمة اليوم؟ لا، اقرأوا التاريخ وسألوه، واقرأوا السيرة النبوية وتمعنوا فيها، تجدوا أن أول من فرض الحصار هم زعماء قريش في مكة المكرمة على النبي وأصحابه. ذنبهم الوحيد، ذنب النبي الوحيد، أنه جاء بدين التوحيد، بدين الإسلام. ذنب الصحابة أنهم كفروا وحوربوا في لقمة عيشهم، لأنهم يدافعون عن دين، يدافعون عن عقيدة، يدافعون عن مبدأ. حاصرتهم قريش ثلاثة أعوام، حتى أنهم كانوا يأكلون من ورق الشجر. فكان أبو لهب يقول، انظر أيها المسلم، في كل زمان يوجد أبو لهب، وفي هذه الأيام التي نعيشها ما أكثر وجود أبو لهب. كان يقول للتجار: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا معكم، فكانوا يزيدون عليهم في السلعة وقيمتها أضعافا، فكان الرجل يرجع إلى بيته وأهله وليس في يده شيء يعلله بهم من شدة الأكل والجوع. يا أصحاب، يا معشر التجار، قالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا معكم. والحصار الاقتصادي اليوم الذي فرضه الغرب على سوريا علينا كشعب، كسوريين، كمواطنين سوريين، ان هذا الحصار آلمنا، لكنه لن يسلي من عزيمتنا. هذا الحصار كسر ظهورنا، لكنه لن يكسر من عزيمتنا. سنصبر من اجل تراب هذا الوطن، وسنخوى الخفاف، سنصبر من اجلك يا دمشق، فانت عاصمه التاريخ، وانت مغد الرسالات ومغد الانبياء، ولك تاريخ عظيم، ولك مواقف جميله يشهدها لك التاريخ في الصمود والجهاد والتضحيات. يا سادة، ماذا قال الغرب عن الزكاة والصدقات؟ ما نظرة هؤلاء إلى الزكاة؟ جاك ريسلر يقول: كانت الزكاة قبل كل شيء عملا تعاونيا حرا وإداريا ينظر إليه على أنه فضيلة كبرى، فإن مبدأ الزكاة ظل بفضل القرآن فضيلة مرسغ المسلمون تلقائيا بواجبه صفة دينية، ظل المسلمون يمارسونه تلقائيا بوصفه واجبا دينيا، وإنه ينبغي أن نزج الثناء لمحمد بن عبد الله، فقد كان أول من شرع ضريبة تجبى من الأغنياء للفقراء، وهكذا أوجد القرآن الرحمة الإجبارية. تعالوا لننظر في سجل الرعيل الأول من أصحاب رسول الله، كيف كانوا؟ كيف فهموا الأخوة؟ كيف فهموا أن المسلمين أمة واحدة، يد واحدة، قلب واحد؟ هذا هو عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، عندما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد لعبد الرحمن: يا أخي يا عبد الرحمن، هذا مالي نصفه لك. بل أراد أن يشاطره في عرضه، أتصدق ذلك؟ قال: وعندي امرأتان، فاختر إحداهما تطلقها وتتزوجها أنت. رحم الله سيدنا علي، رحم الله علي بن أبي طالب عندما قال: إن أساس الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان اصطدعك، شتت شمله فيك ليجمعك. ما أجابه؟ ماذا أجابه عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك بأهلك ومالك، ولكني رجل تاجر فدلني على السوق، ولكني رجل تاجر فدلني على السوق. هنا نقف يا سادة، نقف وقفة نتفكر فيها، أن الصحابة كانوا يعملون جاهدين للسيطرة الدائمة على اقتصاد المدينة المنورة، لكي لا يكون لليهود دور في الاقتصاد. لم يرضى عبد الرحمن أن يكون متواصلا على سعد، بل أراد أن يكون عنصرا فعالا وقويا في بناء الأمة، في بناء اقتصادها، في بناء حضارتها، في بناء علمها. وهكذا استطاع المسلمون أن يسيطروا على اقتصاد المدينة. واليوم يحاربنا اليهود بالاقتصاد، ارتفاع الدولار وانخفاض الدولار، هذا من عمل اليهود، إنهم يحاربون بنخبة عيشنا. هذا هو ديدنهم في كل زمان وفي كل مكان. لكن مع الأسف عندما أضاعت الأمة اقتصادها وضاعت مقوماتها الاجتماعية والوطنية وصلت إلى ما وصلت إليه. عمر بن الخطاب والد الفقراء الخليفة العادل رضي الله عنه جاءه أعرابي فأنشده هذه الأبيات، قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكتب نياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر وقال لخادمه: يا غلام أعطيه قميصي هذا الذي والله لا أملك غيره لباس اليوم لا لشعره، أعطيه قميصي لباس اليوم لا لشعره. عثمان بن عفان تظهر حقائق النفوس ومعادنها يا سادة عند الشدائد، تظهر المعادن وحقائق النفوس عند الشدائد، والناس كالمعادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. عثمان بن عفان كما روى علماء السيرة جاءت قافلة له من بلاد الشام تحمل قمحا وتمرا وزيتا وزبيبا وغير ذلك، وعندما أناخت الناقة ليلى سارع التجار إلى باب عثمان يريدون أن يستغلوا الضر، الناس في فاقة، الناس في غلاء، الناس في قلة وضيق، سارع التجار لكي يكسبوا ويغتنموا درهما زائدا. جاءوا إلى عثمان قالوا: يا أبا عمرو كم تبيعنا هذه البضاعة؟ قال: كم تعطوني؟ قالوا: الدرهم درهمين. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك أربعة. قال: أعطيت أكثر. قالوا: يا أبا عمرو ما في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا أحد إليك، فمن الذي أعطاك أكثر؟ قال: الله. ألا الله؟ الله أعطاني بكل درهم عشرة، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني جعلت هذه العير وما فيها صدقة خالصة لله. ويذكر علماء السيرة أن عثمان لم يدخل تمرة واحدة إلى بيته. تنظر أيها المسلم اليوم، هل أنت أبو لهب أنت عثمان؟ انظر إلى نهجك أيها المسلم اليوم، هل أنت نهجك كنهج أبي لهب أم نهجك كنهج عثمان الذي تاجر وربح مع الله؟ من تاجر مع الله لا يخسر. جميلة قرار ولدت في النمسا واعتنقت الإسلام في العشرين من عمرها، ماذا تقول؟ الغرب يا سادة قرأوا إسلامنا وفقهوا ديننا، لكننا نحن أمة لا تقرأ مع الأسف، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نريد أن نعمل. هذه الفتاة قرأت السيرة بدقة وتفكرت فيها، فخرجت بنتيجة تقول فيها: تأثرت بدافع المساواة بين المسلمين، تأثرت كثيرا بدافع المساواة بين المسلمين. فما أعجبني أن يكون الإسلام دينا عالميا، فقد وجدت في الإسلام دينا يوحد جميع الأديان والألوان في نظام دين بديعي عظيم، في نظام بديع ديني فريد. فهناك أخوة حقيقية بين المسلمين، لا ولم يعرف مستوى المجتمع المادي الغربي على الإطلاق. أعيدها، فهناك أخوة حقيقية بين المسلمين، لا ولم يعرف مستوى المجتمع المادي الغربي على الإطلاق. أيها الغرب، إذا أردتم أن تتعلموا الحرية والديمقراطية فاقرؤوها في إسلامنا، وتعالوا وانظروا إلى حقيقتها في بلادنا. نحن لسنا بحاجة إلى دعاة حرية، حريتكم قتل ودمار وخراب، أما حريتنا رأفة ورحمة وسماحة ومحبة، هذا هو إسلامنا. أما أنتم يا معشر الغرب، لا تاريخ لكم، لا روابط اجتماعية عندكم. كيف يكون عندكم روابط اجتماعية وإذا بلغ الشاب أو الفتاة الحلم عندكم فإنه يستقل بنفسه ويخرج من بيته وينفك عن أسرته حتى يصبح عرضة للفساد والضياع؟ أما إسلامنا يقول لنا إنكم أمة واحدة، إنكم يد واحدة، تشعرون بشعور بعضكم البعض وتتألمون بآلام بعضكم البعض وعلى آلام بعضكم البعض. يا شهر رمضان، يا شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، ما لنا لا نرى الأنس فيك يا رمضان وأنت شهر الأنس؟ ما لنا لا نرى فيك الرحمة يا رمضان وأنت شهر الرحمة؟ ما لنا نسمع بكاء الأمهات الثكالى والزوجات الأيامى والأطفال الذين فقدوا آباءهم؟ يا رمضان أنت شهر الحب، أنت شهر الخير، أنت شهر العطاء، أنت شهر جبر الخواطر، أنت شهر التقرب إلى الله، أنت شهر الأمان. رمضان الثالث نعيشه في هذه الأيام، ونرى الوجوه عابسة، نرى القلوب حزينة. لماذا يا رمضان؟ لماذا يا رمضان؟ لكننا سنصبر كما أمرنا الله عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحالنا اليوم كما قال الشاعر يصف رمضان مع المسلمين: هلت بشائره على الأكوان، والنفس تغرق في دجى الأحزان. هلت بشائره على الأكوان، والنفس تغرق في دجى الأحزان، والقلب يبحر في السراب مسافرا، ومراكبي تاغت من شطعان، والأمنيات على الدروب تبعثرت، وتناثرت بددا كسرب دخان. اللهم فرج عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء، فإنه لا يرفعه أحد غيرك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.